بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لي حضراتكم نشرة الأخبار، أبدوها بالعناوين. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب جنين واندلاع اشتباكات مع مقاومين. الأراضي المحتلة تشهد مجددا تظاهرات للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن متابعة الدستور والتنفيذ الصحيح والتام لمحتواه يضمن الاستقلال والحرية، ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع مشكلات الشعب وزيادة مستوى الرضا والثقة العامة. وفي حديثه في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ الدستور قال السيد رئيسي إن تدوين القانون الجيد والمصادقة عليه بأنه شرط ضروري، ولكنه غير كاف، داعيا أعضاء هيئة متابعة تنفيذ الدستور إلى المساعدة في تحسين التنفيذ والعمل على رفع مستوى استفادة المواطنين من ميزاته القانونية. حضر نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي من تداعيات خرق الأعداء للأجواء الإيرانية. العميد إلهامي يعتبر قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية من أهم الاستراتيجيات العسكرية للبلاد في مواجهة التهديدات المحتملة، مؤكدا أن صنف الدفاع الجوي يتمتع برؤية مستقبلية وجهوزية عالية لتنفيذ مهامه. ولفت قائد قوات الدفاع الجوي إلى تطور هذه القوة في مجال إنتاج منظومات الرادار والصواريخ، وأن تقدمها يهدف إلى الدفاع عن المصالح الوطنية وللاحتفاظ بقوة الرادار. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة اليامون بجنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحامها البلدة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال شرعوا بإطلاق النار باتجاه الأهالي، ما تسبب باندلاع المواجهات، مشيرين إلى انسحاب الصهاينة من البلدة بفعل المقاومة الشديدة التي واجهتهم. وفي محافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال مسيرة أسبوعية رافضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أسفر عن إصابة العديد من سكان البلدة بجروح وحالة اختناق. شهدت الأراضي المحتلة مجددا تظاهرة بمشاركة 10,000 المستوطنين للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تسعى حكومة الكيان تمريرها. ونظمت المظاهرة المركزية بعاصمة الكيان تل أبيب، فيما انطلقت مسيرات مماثلة في كل من حيفا والقدس وغيرها من المناطق الأخرى. وتوعدت قيادات الحراك بشل عموم المناطق عبر إضراب عام بسوق العمل دون تحديد وقت زمني في حال عدم التزام حكومة بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة العليا. وكان مصدر أمني صهيوني حذر من مخاطر اتساع رفض الخدمة العسكرية بجيش الكيان كاحتجاج على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء. حول التظاهرات المتواصلة في الكيان الإسرائيلي ضد نتنياهو وحكومته، نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
تتواصل هذه التظاهرات الأسبوعية منذ 32 أسبوعا ضد بنيامين نتنياهو. شهدت هذه التظاهرات تصاعد وانخفاض. هذا الأسبوع هناك تصعيد من قبل المحتجين سواء في تل أبيب أو في القدس أو في حيفا. نحن نتحدث عن أكثر من 100 موقع أو أكثر من ذلك، انتشر عدد كبير من المحتجين بالشوارع الإسرائيلية في تل أبيب في شارع كبل، أن كالعادة يتم إغلاق الشارع، وأيضا الشرطة تستخدم القوة باتجاه المتظاهرين، سواء باستخدام خراطيم المياه أو بفرق الخيالة التي طبعا تستخدم لفض هذه التظاهرات كما شاهدنا خلال الفترات الماضية. حالة الغليان والتصعيد في الشارع الإسرائيلي بسبب تعنف بنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة بعدم الاستجابة سواء للحوار مع المعارضة أو حتى بتغيير نمط القوانين التي تطرح بداخل الكنيسة والتي ستطرح خلال الأشهر القادمة. نحن نتحدث هناك عطلة صيفية لدى الكنيسة في هذه الأيام تستمر حتى شهر الشهر المقبل، لذلك هناك نوعا ما يعني صمت في المستوى السياسي باتجاه هذه التظاهرات. ولكن على الرغم من العطلة لأعضاء الكنيسة إلا أن التظاهرات تتواصل، وكما ذكرت هي انتشرت بأكثر من مواقع وتضم عشرات الآلاف، تحديدا أكبر هذه التظاهرات في تل أبيب وأيضا خضارة منزلي رئيس الكيان هيرتسوغ في القدس الغربية القدس المحتلة، وأيضا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم بحق القانون وما يطلقون عليه بحق الديمقراطية، وهو اغتال الديمقراطية هكذا يطلقون عليه في الصور التي تحمل شعار حتى وصل إلى الانتقام منه. لذلك حتى المستوى الأمني السياسي ضعف الوضع الأمني على بنيامين نتنياهو، لأن خلال الأيام الماضية والفترة الماضية وتحديدا في هذا اليوم خرجت أصوات تهديد ومعادية كبيرة جدا لشخص بنيامين نتنياهو، وهذا سبق هكذا تحدث المصادر والتقارير الأمنية، سبق حتى مرحلة اغتيال رابين ذلك الوقت بأن كان هناك تصعيد في حالة الغليان.
أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إنه يتم التحقق من صحة وطبيعة تلك الانفجارات دون تفاصيل إضافية. من جهتهم نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للانفجارات التي سمعت في دمشق فجر اليوم. قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان وولاية الشمال كردوفان وسط البلاد، وأشارت مصادر عسكرية إلى استهداف طيران الجيش مقرات الدعم السريع بالضاحية الرياض شرقي الخرطوم، لافتة إلى شن الجيش هجوما في طريق بار الأبيض أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من مقاتلي الدعم السريع، وفيما قتل 6 مدنيين جراء تبادل طرفي الصراع. القصف المدفعي بولاية جنوب دارفور حذرت هيئات الإغاثة من وقوع كارثة صحية شاملة بسبب نقص الأدوية مع معاناة أكثر من 20 مليون مواطن من الجوع الشديد. أفادت مصادر إعلامية بأن الجلسة الطارئة لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس شهدت انقساما حادا بشأن إمكانية التدخل العسكري في النيجر، وذكرت وسائل إعلام في نيجيريا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إكواس أن بعض النواب شددوا على ضرورة استخدام الدبلوماسية والحوار لاستعادة الحكم الديمقراطي في النيجر، وطالبوا برفع العقوبات لأنها تضر المواطنين وليس قادة الانقلاب حسب قولهم. إلى العناوين. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب جنين واندلاع اشتباكات مع مقاومين. الأراضي المحتلة تشهد مجدداً تظاهرات للأسبوع 32 احتجاجاً على خطة الإصلاحات القضائية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: نعيم الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. الله تبارك وتعالى يريد يقول: أيها الإنسان، أنت تريد الجنة؟ الجواب نعم. الجنة لا تنال إلا بعوض، إلا بعمل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أيها الإنسان اعمل، الله يعطيك يوم القيامة ذلك الظل. يعني شنو ذلك الظل؟ يعني أشجار، أنهار، عيون، نعيم. يعطيك الجنة مقابل أي شيء؟ مقابل أعمال تأديها في دار الدنيا. تقوى، صار عندك حالة تقوى، صلاتك مضبوطة، صيامك على حسب الأصول، عيونك غاضها عما حرم الله، بطنك محافظ عليها لا يدخلها محرم، أموالك نظيفة، ولايتك لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأهل البيت، سائر في الحياة الدنيا سيرا مستقيما. الله يوم القيامة ماذا يعطيك؟ إن المتقين في ظلال وعيون. ينطيك الجنة. تدري الجنة شنو؟ الجنة شنو؟ خلينا نتحدث هنا عن الجنة. الجنة يا إخوان لا يستطيع أحد أن يصفها أبدا. ليش؟ لأنه عالم ذاك عالم غير عالمنا، عالم الدنيا. إحنا عالمنا عالم ضيق، عالم محدود، بينما ذلك العالم، العالم الرحب، كل شيء في ذلك العالم حي. شوف القرآن ماذا يقول، بس ركز وياي. بسم الله الرحمن الرحيم: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني راح نوديكم إلى عالم بعد الموت، ذلك العالم لا تعلمون شيء عنه، عالم الآخرة. لما تدخل إلى الجنة ماذا ترى في الجنة؟ هل الجنة بستان ضخم كبير؟ تعال أنت روح إلى بساتين الدنيا، أكو بساتين وأكو غابات عملاقة. تعال روح مثلا إلى شمال إيران، تعال روح إلى إسبانيا، تعال إلى روح دول الغرب، وشوف ماذا خلق الله تبارك وتعالى. زين، هي هاي الجنة؟ القرآن يقول لك لا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة إذا قطفت ثمرة من شجرة، رأسا صارت مكانها ثمرة. تأخذ برتقالة رأسا تصير برتقالة. البشر الذين في الجنة يأكلون منها صباحا ومساء ولم يتغير أبدا، يعني لم تتغير ولم ينقص منها شيء. سألوا الإمام الصادق عليه السلام قالوا له شلون يا ابن رسول الله أكلها دائم وظلها الجنة كل ما ناخذ شيء ما مبين يبقى؟ قال مثل الشمعة، شمعة جيب خليها أمامك وجيب 1000 شمعة اشعلها من نفس الشمعة، ها 1000 شمعة اشعلها من نار الشمعة، يأثر على نار الشمعة؟ يأثر؟ جواب لا. كذلك الجنة. في الروايات إن أدنى المؤمنين في الجنة، أدنى المؤمنين لأن الجنة مراتب، مرتبة اللي درجاته 60 ومرتبة للي درجاته 70 ومرتبة للي درجاته 90 وأكو مرتبة للي درجته 100 من 100، ها محمد وآل محمد. في الرواية إن أدنى المؤمنين، يعني أدنى درجة في الجنة، إن أدنى المؤمنين يستطيع أن يدعو من في الجنة بأجمعها، يعني يسوي وليمة ويدعو أهل الجنة بأجمعهم. أدنى المؤمنين يستطيع ذلك. إذن شنو من جنة وشنو من عطاء؟ لاحظ القرآن لما يريد يتحدث عنها، إحنا الآن بالدنيا إيش نرغب بيش نرغب؟ نرغب إذا ماي صافي بارد وإنت عطشان، وترغب باللبن اللبن الممتاز، وترغب بأي شيء، ترغب بالعسل المصفى. هاي نعم الدنيا مو تمام. شوف الله لما يتحدث عن الجنة ماذا يقول؟ يقول يعني أنا شأقلكم عن الجنة، مثل ما واحد تقول له يا بترى لندن بيها كيت وكيت وكيت وكيت، سولف له هو ما شايفها، لكن هذا الكلام مثل ما هو يشوف بعينه مو مثل ما يشوف بعينه. لما يروح يشوف بعينه يقول هاي وين وانت وين حدثتني؟ او مثلا بيت بنيت بيت ضخم جدا وتقص لصاحبك تقول له يابا انا بنيت، خل اصور لك اياه امثل لك اياه بي كذا وكذا وكذا، صار عنده صورة. لكن لما يجي إلى البيت يشوفه النظر غير الحديث والسماع. الله ماذا يقول عن الجنة؟ مثل الجنة، مو الجنة الحقيقية، وإنما يضرب لك مثال، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. ماي احنا الماي اذا بقى عندنا اسبوع يتغير طعمه مو تمام، يفسد، تنتهي المدة مالته، الاكسباير ماله ينتهي مو بتعبيرنا. لكن ماي الجنة لو يبقى 1,000,000 سنة ما يتغير طعمه، ما يتغير، ما يصير آسن. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن الآن خليه يومين يصير حامض، بالجنة أنهار من لبن لو تبقى 1,000,000 سنة لم يتغير طعمها. شنو من لبن؟ شنو الصناعة هذه؟ ها؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الدنيا يجعل الإنسان فاقد عقله، أما خمر الآخرة لا، نوع ثاني، صنع الله مو صنع الشيطان. وأنهار من عسل مصفى. هذا النعيم الإلهي لمن يعطى يوم القيامة؟ يعطى للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين في ذلك اليوم العظيم بالمحشر، اليوم الرهيب، وكل عين باكية في ذلك اليوم لأهوال ذلك اليوم. الإمام الحسن عليه السلام لما حضرته المنية نظروا إليه يبكي، قالوا يا ابن رسول الله مما البكاء؟ قال أبكي لأمرين، لفراق الأحبة ولهول المطلع. أهوال يوم القيامة كل عين باكية إلا أكو استثناء. ها؟ شنو هذا الاستثناء؟ عين سهرت في طاعة الله، تسهر مع الله. أكو بعض الناس يسهرون مع المسلسلات ومع الأنس واللذائذ، وأكو يسهر مع الله جل وعلا. عين سهرت في طاعة الله، وعين غضت أو غضت عما حرم الله، يشوف حرام يغض عينه. وبعد وعين بكت على مصيبة أبي عبد الله الحسين. الرسول يقول لفاطمة الزهراء: يقتل ولدي في أرض غربة. تقول له: يا أبي أنت موجود، أنا موجودة، أبوه موجود. قال: لا يا فاطمة، في زمان خالي مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه. قالت: أبا إذن من الذي يبكي على ولدي الحسين؟ من الذي يبكي على ولدي؟ قال: يا فاطمة، إن الله يخلق له شيعا، النساء والرجال يبكون على الحسين جيلا بعد جيل. الدمعة ما تنشف على الإمام الحسين، إذا ذكر الحسين دموعنا تجري. مع فاطمة الزهراء: يلي تناشدني علي، من تدمع العين، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، حبة بقلبه وتظهر بصبها دموعي، مجبور في حبة ولا شوف بطاعي. سيدي يا ريت قبل ضلوعك إن رضيت ضلوعي، ومن قبل خدت عفريت مني الخدي. سيدي أبكي عليك بكل صباح وكل مسي، أبكي وساعد بالبكاء الزهر الزكي، ما زال تندب يا ذبيح الغاضرية. فاطمة الزهراء تنادينا: ابكوا على مصيبة ولدي أبي عبد الله، وين 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 اللي ساعدني بدمعته، هي على ابن الذي حزايا يا ورقبته، ولا نايحة ولا نايحة مناحته يا اخته، ويلي ولا هي ابن ما حضرت. أفاطم قومي يا ابنة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا وسيدنا الفرج. الإخوة والأخوات المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم. ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معكم على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصصنا لقاءنا لهذا اليوم معكم على الهواء مستمعين الكرام للوقوف عند سيرة ومسيرة الإمام السجاد صلوات ربي وسلامه عليه، وتحديدا عند الصحيفة السجادية والأبعاد التربوية للأسرة. كيف ندرس مدرسة الإمام السجاد عليه السلام وهذا الميراث الكبير المتمثل بالصحيفة السجادية، خاصة في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة؟ ما هي أهمية الدعاء والبعد التربوي في حياة الفرد، ولماذا اهتم الإسلام بهذا الجانب حيث يتميز عن سائر المدارس الفكرية؟ ولماذا نحن ظلمنا هذا الكتاب الثمين وقد نقرأ الشيء القليل من الصحيفة السجادية، وهو الكتاب الغائب عن مفاصل حياة أتباع أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ماذا علينا أن نفعل لكي نعود إلى هذا الإرث الثمين؟ ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج مستمعينا الكرام، نتوقف ونستمع إلى الدقائق التالية، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. تعد الصحيفة السجادية أو زبور آل محمد إحدى المأثورات الخالدات لأهل البيت عليهم السلام، وهي مجموعة من الأدعية المباركة وصلتنا عن طريق الإمام السجاد عليه السلام بسند صحيح وموثق. والدعاء أسلوب جميل من أساليب النثر الفني في الأدب العربي، يتميز بوضوح العبارة ودقة التركيب وبمسحة إلهية على المجاز، ويأخذ صوره ومضامينه من القرآن الكريم، وهو كما يقول أحد أساتذة اللغة الدكتور حسين علي محفوظ من بدائع بلاغات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، التي لم يرقى إليها غير طير ولم تسمو إليها سوى أقلامهم. وفضلا عن القيم الجمالية والأدبية في الصحيفة السجادية، فإنها احتوت على الكثير من النصوص التي عالجت موضوعات العقيدة الإسلامية وحقوق الإنسان والأسرة والمعاملة مع الآخر، كل ذلك بأسلوب أدبي راق ومميز بنفحته الإلهية وبروحه النبوية الشريفة. فحقق الإمام بدعائه جملة عريضة من الأهداف، أولها تحقيق التواصل المعرفي المربي للأمة، لذلك نجد في أدعيته المجموعة في الصحيفة السجادية وقفات تربوية كثيرة لافتة للبحث والتدبر، منها الوالدان والأبناء. فخص الإمام عليه السلام كلا منهما بتفصيلات غاية في التأدب والتلطف.
نعم أحبتي الأفاضل، هكذا اقتضت الحكمة الإلهية في بقاء الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليهما، يبقى حيا بعد ثورة كربلاء، فكان الشاب الوحيد الذي نجا من المجزرة الرهيبة والفاجعة الدموية والوحشية التي حلت بأهل البيت عليهم السلام في كربلاء، كي يتمكن من نقل صورة حقيقية وواضحة وشفافة عن الحوادث والوقائع والمصائب وانتهاك الحرمات المقدسة التي جرت في الطفوف بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام وما جرى فيها. هكذا عاش الإمام السجاد عليه السلام أقسى فترة من الفترات التي مرت على أئمة أهل البيت، وعانى ما عانى حقيقة وتحمل ما تحمل، حيث عاصر قمة الانحراف الأموي بشكله الفظيع على كل المستويات خاصة الدينية بأم عينه المحن والبلايا والرزايا التي حلت بالإسلام وبأهله وأسلافه الغيارة. لكن قد ننظر أيضا كيف كانت جيوش بني أمية تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة وتربط خيلها في المسجد الذي كان منطلقا للرسالة ولأفكارها. هكذا تمكن الإمام السجاد في تلك الظروف البالغة الحساسية والخطيرة من العمل على قيادة الحركة الإصلاحية للأمة الإسلامية، تلك التي بدأها والده الإمام الحسين عليه السلام وضحى بنفسه وأهله وأصحابه الميامين من أجلها، وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لوصول السبايا إلى الكوفة، وكانت خطوطه عملية وانتهجها بشكل واضح ومدروس في حياته سلام الله عليه. اسمحوا لنا لكي نتوقف عند حديث ضيفتنا الأستاذة ندى العابدي ونستمع إليها ما تقول حول هذه المدرسة، مدرسة الإمام السجاد، والميراث الكبير والعظيم الذي وصل إلينا خاصة في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة، نستمع إليها.
السلام عليكم أحبتي المستمعين، طابت أوقاتكم، ونرحب بضيف البرنامج الدكتورة ندى العابدي. السلام عليكم دكتورة. الدكتورة، كيف تنظرون إلى مدرسة الإمام السجاد عليه السلام وميراثه الكبير المتمثل بالصحيفة السجادية في البعد التربوي لبناء الفرد والأسرة؟
السلام عليكم. طبعا بالتأكيد مدرسة الدعاء اللي وضعها الإمام السجاد سلام الله عليه هي مدرسة تربوية متكاملة بها عدة أبعاد نفسية وأبعاد دينية تنشئ أو توجه باتجاه إنشاء جيل يمتلك أدب التخاطب مع الله عز وجل، وهذا الأدب سوف ينعكس بالتأكيد على طبيعة التعامل اليومي مع العائلة أو مع المجتمع بشكل عام. مدرسة الدعاء للإمام السجاد كتبت حينما تم التضييق على الإمام في ظروف صعبة وفي ظروف بعد استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل بيت الكرام وأصحابه المخلصين، كان هنالك تضييق على الإمام السجاد سلام الله عليه، بل أنه يكاد يكون تحت الإقامة الجبرية، فبالتالي استثمر هذه الفترة لكي يدون الصحيفة السجادية ويصنف هذه الأدعية حسب طبيعة النفسية وحسب طبيعة الظرف الحاكم، فأنطى دعاء الخائفين، دعاء المخبتين، دعاء الساجدين. هذه التصنيفة أولاً تعطي أو توحي للقارئ أو للمطلع أن لكل مقام مقال ولكل ظرف يوجد له خطابة وأسلوبة وطريقة طرحة، وبالتالي فهو أولا يجعل الشباب يستطيعون أن يعبروا عن مكنوناتهم، مخاوفهم، قلقهم، وبنفس الوقت هو يعلمهم أدب التخاطب، اللغة المؤدبة المهذبة التي تمتلك مستوى عالي وفيض عالي من المفردات الغنية التي تعبر أولا عن الرضا الداخلي أو عن مكنونات الداخلية، وبنفس الوقت تفتح حالة التخاطب مع الله عز وجل بلغة ربانية عالية، دقة كلمات، بلاغة قوية. أولا تغني المفردات، الشباب اللي يدمنون على قراءة الصحيفة السجادية هم عندهم مدرسة خاصة بالدعاء، يستطيعون أن يجدوا لكل مناسبة ولكل ظرف يمرون به هنالك واحة إنسانية وواحة روحانية يستطيعون اللجوء إليها حينما يحتاجون ذلك. من جانب آخر، وفرت هذه المدرسة أو هذه الصحيفة أساليب للتعامل، بمعنى أن التعود على لغة الأدب وإدمانها والمواظبة عليها، هذه باللا شعور تجعل عند الإنسان عملية تنظيف للعقل اللاواعي للإنسان، فهي أشبه بعملية الفرمتة. من يتشرب بالصحيفة السجادية يشعر وكأن هنالك مجموعة من النفايات الفكرية قد غادرت فكرة، لأنه الإنسان كل ما يغذي نفسه بمعلومات روحية ربانية، كلمات عميقة بها شكر، بها استغفار، بها انقطاع إلى الله عز وجل، بها رضوخ لله عز وجل، هذه تعزز عنده، راح تملي عقل اللاواعي، بالتالي تعزز سلوكياته اللي راح تخرج المجتمع، لأنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخفى امرئ أمرا إلا وأظهره الله على قسمات وجهه وبين فلتات لسانه. هذه التغذية بكم الدعاء وكم الكلمات وفيضها تجعل عند الإنسان غنى إثرائي، معرفي، فكري، لغوي، فبالتالي سوف تزيح كل التغذية السيئة اللي يتغذاها الشاب أو الشابة أو الأسرة من المجتمع، من السوشيال ميديا، تصبح هذه الكلمات هي اللي تردد، وبالتالي حتى تعزز ثقافته. لما يريد يتكلم عن موضوع هو عنده إثراء بالكلمة وعنده لغة مخاطبة عالية، بالتالي إدمان هذه اللغة سوف تجعل منه مثقف عضوي، بمعنى تعمل على تجذيب أخلاقياته وبنفس الوقت تجذيب مفرداته اللي يستخدمها، وهذا بالنتيجة سوف يؤدي إلى مد جسور مع الخالق عز وجل، ترفع عنده حالة الخشوع وبنفس الوقت ترفع عنده حالة القناعة. من يصلح ما بينه وما بين الله بالتأكيد سوف يصلح الله ما بينه وبين العباد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
نعم، كانت معنا دكتورة ندى العابدي الأكاديمية وباحثة التربوي والاجتماعية من العراق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، والشكر والتقدير للدكتورة ندى العابدي على ما تفضلت به من حديث إزاء الصحيفة السجادية، هذا الميراث الكبير للإمام السجاد. كما أشرنا وقلنا لكم مستمعين الكرام، يعني الإمام علي بن الحسين زين العابدين عبر أساليبه وتعاليمه وأقواله وأدعيته قد عمل على فضح بني أمية وأسقاط كل الأقنعة التي كانوا يغطون وجوها حقيقة سياستهم الحاقدة والدموية خلفها، وكانت هذه المبادرة جلية من قبل الإمام السجاد في خطابه من مسيرة كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام وإلى المدينة. المتتبع للأحداث يلاحظ اختلاف الخطب للإمام السجاد بين الكوفة والشام، كيف انصبت في الكوفة على مخاطبة ضمائر الناس، لأن أهل العراق يعرفونه ويعرفون أباه الحسين أو أبيه الحسين عليه السلام، ولكنهم لضعف نفوسهم وتحت تأثير الخوف والطمع تخاذلوا عن نصرته. وأما في الشام قد كانت كلمات الإمام زين العابدين منصبة على التعريف بالسبايا وأنهم آل الرسول، ثم فضح الحكم الأموي وتعريته لأهل الشام حقيقة، التي جرت نقاشات متعددة بينه وبين بعض الناس في الشام تكشف لنا بوضوح جهل الناس وعدم معرفتهم طبعا بالإمام والسبايا. لكن في الجانب الآخر استعمل الإمام الدعاء لنشر أهداف الثورة الحسينية الوهاجة، استغلال هذه اللغة، لغة الدعاء، في تربية الأمة الإسلامية ودفعها نحو مقارعة الكفر والانحراف والإعوجاج والظلم والطغيان الذي حل بالأمة بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعانى منه والده وعمه وجده كذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الدعاء ركن ركين حقيقة، كهف حصين وواحة أمان وطمأنينة حقيقة في المدرسة الإسلامية التي بإمكان الفرد أن يلجأ الإنسان المسلم إلى هذا الدعاء عندما تداهمه الخطوب، تنتابه العلل، ويجد أمام حياته ونفسه صعوبات قد تصل به للاختناق حقيقة في كل لحظة، يفتش عن المتنفس، يبحث عن الانتعاش، كما في القرآن الكريم الآية من سورة يونس التي تقول: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كما في الحديث التي نقرأها عن أئمة أهل البيت وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نرى في الدعاء أهداف وحكم كثيرة، لو عرفها الإنسان لاكتشف كنزا عظيما. هكذا حقيقة عمل الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكما يقول الإمام الرضا أيضا عن آبائه وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. نحن نرى في أدعية الصحيفة السجادية كيف يأتي الإمام السجاد بمضامين عالية حقيقة، بوحي من القرآن الكريم، وهذا الكتاب يعتبر دائرة معارف حقيقة لجميع المعارف الإلهية، ابتداء من معرفة الله سبحانه وتعالى، غالبا ما تكون الأدعية هكذا، ومعرفة أسمائه الحسنى وطرق التوسل إليه سبحانه وتعالى، كما يستمر مع صفات الرسل انتهاء بتكريس الصفات الرسالية عند الإنسان المسلم، وكذلك طريقة التعامل والأخلاق الإسلامية نجدها واضحة حقيقة في أدعية الإمام السجاد. حتى الإمام عندما في أحد الأدعية يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي علمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير، واجري من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، حتى يصل إلى هذه المسألة يقول: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء في الأمور الاجتماعية وفي التعامل مع الناس، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. يعني يدخل في مفاصل جدا دقيقة في حياة الإنسان، حتى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى قربه وذريعته، أن يكون تكون الذريعة هي الجنة. هذا هو الأدب الذي نتعلمه من الإمام السجاد، وهذا هو أو هذه الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه ونلتفت إليها في حديثنا وفي دعواتنا لله سبحانه وتعالى. نتوقف، نعود إن شاء الله ولنا حديث أكثر وأكثر عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد.
أن ميراث الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام المتمثل بالصحيفة السجادية التي فيها الأدعية والزيارات الكثيرة من لسان الإمام السجاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. ولازم على كل شيعي ومسلم أن يعلم الأبناء والأحفاد والبنات على هذه الصحيفة السجادية. نقرأ أدعية الصحيفة السجادية المتمثلة بالأيام، والأدعية الرزق، والأدعية الشفاء من المرض وتعسر الرزق. والصحيفة السجادية واجب على كل مسلم ومؤمن وشيعي أن يقرأها يوميا، يعني حتى لو دعاء واحد. نحث أولادنا وأحفادنا من البنات والبنين على قراءة الصحيفة السجادية المتمثلة للإمام زين العابدين عليه السلام في الأدعية والزيارات المهمة، وهذا شيء مهم. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام باستشهاد الإمام الرابع علي بن الحسين الملقب بالسجاد الإمام زين العابدين، ونرفع هذا التعزية بالمصاب الجلل لأهل البيت عليهم السلام إسماعيل إدريس جواد الياسري العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إن الصحيفة السجادية تعد واحدة من أهم الكتب المعتبرة والعظيمة والخالدة لدى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه الصحيفة التي خطتها أنامل الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بعقله وروحه وفكره، وهي تقرب الإنسان وتشرح علاقته مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء والمناجات. وعند الغوص في تفاصيلها ستجد من التذلل والخشوع إلى الله جل وعلا الشيء الكثير، ومن طلب المغفرة والتوبة وطلب الحوائج وغيرها. وبفضل الله وحمده أحاول أن أواظب على قراءة ما تيسر من الأدعية الموجودة فيها، وخصوصا المداومة على قراءة الدعاء السابع من الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام إذا عرضت له مهمة أو نزلت به ملمة، وعند الكرب والذي يبدأ بياما تحل به عقد المكاره، فهو دعاء عالي المضامين والمعاني والعبر والاستجابة. وبلا أدنى شك إن الصحيفة السجادية بهذه المعاني والمغانم الكبيرة تستحق منا أن نعلم ونربي أولادنا والأجيال القادمة على المواظبة على قراءتها ومحاولة شرح وفهم وتبسيط المعاني لهم، لكي يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ويتوكلوا عليه في كل صغيرة وكبيرة. وفي الختام أعزي بقية الله الأعظم الإمام المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. رزقنا الله في الدنيا زيارته والسير على نهجه العظيم، وفي الآخرة شفاعته يوم الورود بحق محمد وآل محمد. المستمع محمد ياسين من بغداد العراق.
شكري وتقديري لإسماعيل إدريس وكذلك محمد ياسين من العراق على ما استمعنا من مشاركة لهم في هذا البرنامج. حقيقة مستمعينا الأكارم، الذي يتأمل ويتوقف عند أدعية الإمام السجاد، هذه الأدعية الرائعة التي ترفع الإنسان على مراتب الشعور الإنساني، ويشعر المرء بحب أو بحب الصحبة حقيقة لكل الأفراد الذين يعيش معهم في المجتمع، والابتعاد عن أخلاق الطغاة. قد نرى واضحة الإمام السجاد كان يأتي ليصحح المسارات الخاطئة والترويج والخطورة التي كانت تأتي، والانهيار الذي قد كان يأتي ويدب في أوصال الأمة المسلمة في كيانها ووجودها الاجتماعي. طبعا إثر ذلك الهجوم الواسع النطاق الذي أخذ المفسدون والطواغيت على عاتقهم القيام به، هكذا كان يواجههم الإمام السجاد، لأن الأوضاع لم تكن يعني بعد واقعة الطاف وبعد ظلم بني أمية، هكذا كانت المدرسة التصحيحية للإمام السجاد. كان يصحح المسارات عبر أدعيته وعبر ذكر المفاهيم الصحيحة والمسارات الخاطئة فيها، بحكم الإمام مسؤول حقيقة، كانت مسؤولية رسالية على عاتقه، والحفاظ على أصالة الفكر الإسلامي المحمدي ونقائه، ثم إيصالها إلى الأجيال اللاحقة سليما معافا من التشويش والتحريف وبعيدا عن أباطيل الخصوم وتشويهاتهم. ففي كل المجالات، في المسارات الأخلاقية، الأحاديث المشوهة، وحتى التأويلات الخاطئة للقرآن الكريم من قبل الحكام الطغاة والظالمين، كان يأتي الإمام السجاد وكان يصحح مسارها. لذا فإن الرجوع إلى الصحيفة السجادية يعد رجوعا إلى الينابيع الأصيلة والنقية والبحث في مضامينها الراقية سواء في المجال الفكري والسياسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي هي محاولة استكشاف هذه المفاهيم التي ابتعدنا عنها مع شديد الأسف في يومنا هذا، ولا بد لنا من دراسة الأوضاع والعودة إلى هذه المدرسة الثمينة والعظيمة. أتوقف عند هذه الوقفة الإنتاجية، استمعوا إليها إن شاء الله حتى نستقبل بعدها ضيفنا الكريم بعونه تبارك وتعالى.
على الهامش، أيها الأحبة، نتوقف لحظات بعد ذلك نعود إليكم. وضع الإمام زين العابدين عليه السلام أسساً لخطته الإصلاحية المترامية الأطراف البعيدة الغايات، واختار السبل التي تبعد أعين السلطة عنها، فكان منهج الدعاء الذي تجاوز فيه الصعيد الوجداني إلى مطلق الصعود التي تصاغ فيها الخطب والرسائل في طرح القضايا المختلفة، ومنها الصعيد الفكري والعقائدي. ولقد استغل الأمويون جهل العامة وبعدهم عن المعارف الدينية، فأخذوا المعنى الحرفي لكلمة اليد والعين والوجه وغيرها مما لا يصح إطلاقها على الله تبارك وتعالى، وعمدوا إلى نشر هذه الأفكار في المجالس العامة ومساجد المسلمين، فسرت إلى مسامع الإمام زين العابدين عليه السلام أقوال قوم يشبهون الله جل وعلا بخلقه وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففزع لذلك ولجأ مستجيرا بالله مما سمع وهو يقول: إلهي، بدت قدرتك ولم تبدو هيبة جلالك فجهلوك، وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به شبهوك، وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء يا إلهي ولم يدركوك، واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك. من هنا رفع الإمام عليه السلام صوته الرافض لمروجي الأفكار الدخيلة على الإسلام، وأعلن براءته أمام الله من العقائد المنافية لمعنى التوحيد، حتى يكون حجة بالغة على الناس أجمعين. ولذا توجه عليه السلام إلى تمجيد ربه وتقديسه من خلال أدعيته ومناجاته، لتكون خير جواب ورد على التوجه الخاطئ من بعض المسلمين لمعرفة الدين.
السجاد زين العابدين رابع أئمة الهداة والميامين، وتحدثوا عن الصحيفة السجادية، هذا الكنز الثمين الذي نرثه من الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما أشرنا، حقيقة الإمام بحكم مسؤوليته ومسؤوليته الرسالية قد جاء ليصحح هذه المسارات التي كانت موجودة في، أو الانحرافات التي كانت موجودة في تلك الفترة. قد نرى جوانب تربوية في أدعية الإمام السجاد. نبدأ من أسرار الدعاء. الدعاء هو كما أشرنا ركن ركين في الإسلام، الواحة التي تعطي الأمانة والطمأنينة يلجأ الإنسان المسلم إليها. يعني الإنسان ضعيف حقيقة، أو الآية القرآنية تقول: وخلق الإنسان ضعيفا. الحياة محدودة، العمر محدود، العلم محدود، يعني يتحرك الإنسان في الدنيا محدود، ولذا يحتاج طبعا إلى هذا السر وهذا الدعاء لكي هذه الحياة المحدودة توصله إلى بعض الأمور، لاكتشاف بعض الأمور والكنوز العظيمة التي خلقنا من أجلها في هذه الدنيا. الإنسان يخرج من هذا الضعف بالاتصال بالله سبحانه وتعالى وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه هي، أو هذا الفرق هو فرق مدرسة الإسلام مع سائر المدارس. لأن الإنسان لما يصل إلى مرحلة ينظر أنه ضعيف ولا يستطيع أن يعمل شيء، يكون محبط، ولكن المدرسة الإسلامية تعلمنا غير ذلك. المناجات مع الباري سبحانه وتعالى، مناجات الإنسان مع ربه، هذا هو الدعاء الذي الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه، ونرى معراج الإنسان المؤمن في هذا الدعاء، وأن يخرج الإنسان من هذا الضعف الذي يحيط به في حياة أو يحيط به في حياة الدنيا. لكن فيما يخص بالتربية الأخلاقية التربوية العظيمة التي توجد في أدعية الإمام السجاد، إنها معاني عالية وعظيمة جاءت من وحي القرآن الكريم، وكما قلنا بحق تكون دائرة معارف عليا لنا لجميع المعارف الإلهية. سمعنا الكرام، لنتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية ونعود لكم بعد قليل أحبتنا الكرام.
إشارات تربوية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث اليوم حول موضوع الصحيفة السجادية والأبعاد التربوية للأسرة. لأهمية الدعاء وقيمته الروحية، وضع أهل العرفان مجموعة من الآداب لممارسة الدعاء، منها في أوقات معلومة مثل شهر رمضان ويوم عرفة والعيدين وليلة الجمعة ويومها وساعة السحر من الليل، وأن يستقبل الداعي القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يكون صوته بين الإخفات والجهر، وهي آداب مستلهمة من ممارسات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. ويمكن للباحث أن يشير إلى أهمية الدعاء وقيمته المعرفية من خلال الآتي: فمن جهة الأدب، يزود الدعاء القارئ بثروة نفيسة من الألفاظ الجديدة والتعابير الإبداعية، تساعده في زيادة قدرته الكتابية، وتزداد مهارته في التعبير الوظيفي أو الإبداعي. أما من جهة المهارات اللغوية، فإن الدعاء ينمي قدرة الفرد على حسن الإصغاء وتفهم المعنى، مهارة الاستماع، ومما لا شك فيه أن في الاستماع تتركز فنون القراءة والكتابة والمحادثة. أما من الجانب النحوي، فإن الدعاء يساعد القارئ والمستمع على تجنب اللحن بالكلام، وإتقان مخارج الحروف، والتعرف على القواعد النحوية. فقد روي عن الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام: ما استوى رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله آدابهما، فسئل: فما فضله عند الله عز وجل؟ فقال: بقراءة القرآن كما نزل، وبدعائه الله عز وجل من حيث لا يلحن، وذلك لأن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله